نعم، المكان اللي تلقي فيه إقامة طويلة. وهذا يرجع أحد أمرين: الأمر الأول المكان الذي تقيم فيه للمراح، مراح في الليل، والثاني الذي تقيم فيه للشرب من الماء، الماء الأمكنة عند الماء. أما مكان في البر، مرات في البر وأنخت البعير، هذا ما هو ما هو مكان إقامة، صلي فيه وتصلي إلى البعير مثل ما فعل ابن عمر، جعلها مارة وصلى.
الآن يشوف بعض المنتزهات يكون فيها إبل تدور في
مكان،
فبعض المنتزهات
إيه؟
فيها إبل عدد من الإبل ويدور في مكان معين
دائم يجلس فيه. إذا كان يعطل فيه صار مكان إقامة، أما الشيء العارض لا، لكن عارض مر وأناخه مشى هذا شيء عارض، أما الشيء اللي يدور فيه ويرجع مكان فيه معناه مكان إقامة، هذا مراد.
تبويب البخاري
في الصلاة في مواضع البخاري رحمه الله لا يجزم، لأن يعني المسألة فيها خلاف بين العلم، فيها تفصيل من أجل التفصيل اللي فيها. لا، إذا ترك أنت خاصر مهم معطل خلاص، ولا تأويلها الإبل الذي يظهر والله أعلم أنها زالت العلة. في الحديث الآخر أنه يسئل عن صلاة قال في مرابض الغنم، فقال نعم صلاة في معطل الإبل، فقال لا. وفي الحديث الآخر نهى عن الصلاة في معاطل الإبل وأمر بالصلاة في مرابض الغنم. نعم.
صلى الله
عليه.
نعم. هذا الحكمة، الشياطين من الشيطنة أو الله، والله أعلم بالحكمة. المهم أن نمتثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف. نعم.
أحسن إليك، أنه يعيد الصلاة إذا صلى.
نعم، النهي يقتضي الفساد، لأنه يرجع مثل الصلاة في المقبرة، يصلى في مباركها. نعم.
سؤال شيخ عن الصلاة في المقبرة، فقال صلي فيها
فإنها
بركة.
نعم. هذا الأمر للإباحة، الأمر للإباحة. نعم.
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة.
باب من صلى،
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله،
يعني أراد أن يصلي لله ما يصلي للنار، ولم يرد مشابهة المجوس، فلا بأس، يعني فلا بأس ولا كراهة في حق من لا يقدر على إزالة النار، وتكره في حق القادر بما فيه من التشبه بالمجوس في عبادتهم للنار. فإذا صلى قدامه نار أو تنور، تنور تسجر فيه النار ثابت، حفرة في الأرض تسجر فيها النار، هذا مكروه بما فيه من التشبه بعبادته. فإن كان لحاجة زالت الكراهة، كما لو صلى قدامه لمبة أو دفاية فإن للحاجة فإن الكراهة تزول من أجل الحاجة، أما إذا كانت غير حاجة فإنها مكروه. ويريد كما قال المؤلف أراد الله ويتعبد لله، لكن يكره أن تكون النار أمامه لما فيه من التشبه، لما فيه من صورة التشبه بعباد النار من المجوس، لأنهم يسجرون النار ويسجدون لها. وكذلك أيضا لو استقبل الشمس أو القمر لما فيه من التشبه بعباد الشمس، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر لحماية المشابهة، لحماية المسلم من المشابه المشركين الذين يسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها. فالمقصود أنه إذا كان قدامه تنور أو نار أو لمبة أو دفاية هذا يجوز مع الكراهة، إن قدر على إزالتها فهي مكروه، وإن لم يقدر زالت الكراهة، لأن النار التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عارضة ما هي ثابتة، ومع الحاجة تزول الكراهة. نعم. وقال مثل لو مر إنسان أمام مصلي ومعه لمبة أو نار شيء عارف هذا مو ثابت. نعم إذا كان ما في حاجة قد تكون حاجة ماسة في الشتاء الصلاة يحتاجونها، لكن مثل اللمبة إذا كان في لمبات عن يمينه وعن يساره لا الأولى أن تطفأ اللمبة من الأمام. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن خسبت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع.
هذا في صلاة الكسوف لما كسفت عرضت عليه النار ورآها أمامه، لكن هذه النار عارضة ليست ثابتة، فإذا صلى وأمامه نار عارضة لا بأس ما في حرج، لكن المكروه إذا كانت النار ثابتة شيء ثابت وليس هناك حاجة، أما مع الحاجة فزول الكراهة. نعم.
باب كراهية الصلاة في المقابر.
هنا حافظ ذكر في هذا كلام وأحسن من هذا عندي أن يقال لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها، فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحراف عنده وبين من لا يقدر، فلا يكره في حق الثاني. نعم كما سبق. نعم نعم.
باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
الكراهة ينبغي أن تحرم على كراهة التحريم، لأن الكراهة إذا أطلقت في عرف السلف المتقدمين وكذلك في الكتاب العزيز السنة المطهرة يراد بها التحريم، ولما ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات في سورة الإسراء لما ذكر عقوق الوالدين والقتل والزنا وتصفيف المكيال والميزان والشرك قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، أي محرمة. وفي الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وهذه محرمة مراد كراهة التحريم، فكذلك هنا مراد ينبغي أن تحمل كراهة على كراهة التحريم. والحديث ولا تتخذوها قبورا النهي للتحريم، ولا تتخذوها قبور، اجعلوا بيوتكم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور، فإن القبور هي التي لا يصلى فيها، فالكراهة في الترجمة للتحريم. نعم. للنهي في هذا الحديث ولا تتخذوها قبورا، اتخاذ المساجد قبور حرام. نعم. لأن النهي عن اتخاذ قبور المساجد لمعنى في ذات الصلاة فيقتضي فساد الصلاة وعليه الإعادة. نعم.
باب الصلاة في مواضع
مثلها الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام، قال الصلاة مقبرة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هو حديث لا بأس بسنده، الصلاة كلها الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا خبر بمعنى النهي بمعنى لا تصلوا في المقبرة والحمام، والنهي عن الصلاة في الحمام وهو لم يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم علم من علم النبوة، لأن الشريعة عامة والله يعلم أنه سيوجد، فالنهي عن اتخاذ القبور مساجد والنهي وحديث الأرض كلها مسجد المقبرة والحمام كله النهي يقتضي الفساد. نعم. الحديث الأرض كلها مسجد المقبرة والحمام لا بأس به، الحديث له طرق متعددة هو حديث صحيح سنده جيد، قد بسط أبو العباس بن سمير رحمه الله الكلام عليه في الفتاوى وكذلك ابن القيم في غاثة اللهفان. نعم. نعم 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 هذا مشروع سنة، يعني صلاة النافلة صلوا في بيوتكم النافلة ولا تشبهوها بالقبور. نعم الصلاة في البيت أفضل إلا الفرائض. نعم
ولا تتخذوها قبورا، مقصد به النهي عن دفن الموتى.
نعم
قوله ولا تتخذوها قبورا،
يعني لا تشبهها بالقبور، لا تشبهها بالقبور التي لا يصلى فيها، فإن المقبرة هي التي لا يصلى فيها.
وليس المقصود يا شيخ النهي عن دفن الموتى داخل البيوت؟
لا، هذه مسألة أخرى، يعني لا تجعلوها كالمقبرة التي لا تصلى فيها، بل صلوا فيها، صلوا في بيوتكم، ولا تجعلوها قبورا، لا تتخذوها، ولا تجعلوها كالمقابر التي لا يصلى فيها. نعم، بعض الناس صعب عليهم تأويل الحديث على ما يخالف واقع كثير من الناس، فقالوا ان الكراهة للتنزيه. وجود كثير من المساجد في القبور في المساجد صعب على بعض الناس، مثل ما صعب عليهم الحكم على تارك الصلاة بالكفر، لان لما كثر كثير من الناس لا يصلي صعب على بعض الناس القول بتكفير تارك الصلاة. نعم.
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر
أن لهذا الحافظ قال: أما جواز الصلاة في المقابر أو المنع أو المنع فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك، نقل عن بعضها لكن تعقب في هذا. نعم. نعم. باب الصلاة.
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم.
نعم، هذا الترجمة باب الصلاة في موضع الخسف والعذاب، يعني حكمها أنها لا تصح عند من قال إن النهي يقتضي الفساد، فلا تصح لأنه نهي عنها. والصواب أن الصلاة في موضع الخسف والعذاب كديار ثمود صحيحة معالف كالصلاة في الأرض المغصوبة، في أصح قول العلماء وهو قول الجمهور، وقال آخر من العلم لا تصح، لأن النهي عن الدخول في ديارهم عام في كل الأحوال وليس خاصا بوقت الصلاة، فالنهي لمعنى خارج عن المنهي عنه، بخلاف الصلاة في المقبرة فلا تصح لحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالنهي عن الصلاة في المقبرة لمعنى في ذات المنهي عنه، وهو أن الصلاة في المقبرة وسيلة إلى الشرك. والحديث وإن كان خبرا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إلا أن معناه النهي، والحديث السابق صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فإذا هناك فرق بين الصلاة في المقبرة والصلاة في مواضع الخسف والعذاب. الصلاة في المقبرة منهي عنها لخصوصها، لكن لو دخلت المقبرة في غير وقت الصلاة ولا تصلي ما تنتهي، بخلاف الصلاة في مواضع الخسف والعذاب منهي على الدخول مطلقا في وقت الصلاة وفي غيرها إلا على حالة التباكي. ولهذا قال النبي: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابه، في تحريم الدخول في ديار ثمود، وفي ضمن ذلك الصلاة لا يدخلها ولا يصلي فيها، وتحريم الصلاة فيها إلا على وجه التباكي. فإذا الصلاة في موضع الخصف والعذاب في ديار ثمود فيها قولان لأهل العلم: القول الأول أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصواب مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، والقول الثاني أنها لا تصح، والصواب أنها تصح لأنها لها جهتان مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، يثاب على صلاته ويعاقب على غصبه، وهنا يثاب على صلاته ويعاقب على دخوله مواضع الخسف والعذاب، يعني متعرض للعقوبة، فهو آثم فالصلاة فيها موجب الإثم وموجب الثواب، من جهة كونها صلاة يثاب عليها، ومن جهة كونها وقعت في أرض الخصف والعذاب يأثم، فلها جانبا. أما الصلاة في المقبرة فمنهي عنها لخصوصها لذاتها، نعم، فالصواب أنها تصح مع الإثم، هذا هو الصواب، وقال آخر من العلم لا تصح. نعم. هذه مباحث دقيقة، وهذا الكتاب كتاب عظيم، لا تظنون أن هذه المباحث يعني يدركها الإنسان بسهولة أو تدريس هذا الكتاب تدريس سهل، بل هذا يحجم عنه فحول الرجال، يعني ما هذا الكتاب كتاب عظيم، والتراجم تراجم عظيمة، وفي الشراح لهم كلام وأخذ ورد فيها. فتدريس هذا الكتاب تدريس عظيم، والمسائل الفقهية رحمك الله ما يتوصل الإنسان يتوصل بسهولة، تظنه بسهولة، لابد من التعب والتأمل والمراجعة. نعم سم. نعم لا تكونوا باكين بلى، فإن لم تكونوا فتباكوا ما أشار إليه حافظ عندك. عندك إلا أن تكونوا باكين، عندك أفضل حديث إلا أن تكونوا، إلا أن تكونوا. طيب وش قال عليه؟ ما ذكر الروايات. فإن لم تكونوا باكين فتباكوا، ها؟ لا الرواية، فإن لم تبكوا فتباكوا، ما شر إليها حسن رجب أظن فيه رواية. نعم نعم فإن لم تبكوا فتباكوا.
رجب يقول هذا يدل على أنه لا يجوز السكن بمثل هذه الأرض والتي كانت بها، قد صرح بذلك طائفة من العلماء منهم الخطاب وغيره، ونص عليه أحمد. قال مهنا سألت أحمد عمن نزل الحجر أيشرب من مائها ويعجن به؟ قال لا إلا لضرورة ولا يقيم بها.
نعم هذا معروف، الرسول نهى عن الإقامة المرور إلا على وجه التباكي، يقيم فيها من لا يجوز الإقامة فيها ولا السكن فيها، معروف هذا. إذا كان المرور فيها لا يجوز إلا على وجه التباكي، فكيف بالإقامة والسكن؟ هذا معروف. لكن رواية فإن لم تبكوا فتباكوا، هل أشار في رواية أو في لفظ؟ ما أشار إليها. نعم سم.
الحمد لله رب العالمين.
إلا على وجه، نعم إلا أن تكونوا باكين، راجع أنا أظن فيه رواية فإن لم تبكوا فتباكوا، تراجع الرواية. ما أشار الحافظ ابن رجب ما أشار إليها. نعم نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس رضي الله عنه ما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن أم سلمة رضي الله عنهما: ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب معقود لبيان حكم الصلاة في البيعة، والبيعة معبد النصارى، فما الحكم؟ الصلاة في البيعة صحيحة معبد النصارى، وهذا هو ظاهر ترجمة المؤلف. كان ابن عباس رضي الله عنه يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، لكن إن كانت البيعة فيها صور أو تماثيل فهي صحيحة مع كراهة التنزيه، وإن لم يكن فيها صور فلا كراهة في الصلاة فيها عند الحاجة. يحتاج الإنسان للصلاة في البيعة لا حرج، قد يحتاج، قد لا يجد مكان معبد النصارى فيصلي فيه، إن لم يكن فيه تماثيل فلا شيء فيه عند الحاجة، وإن كان فيه تماثيل وصور فهي مكروهة كراهة التنزيه. وكل موضع فيه نقوش أو صور فإن تكره الصلاة فيه لكونها تلهي المصلي. ولهذا لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم خميصة فيها أعلام نقوش وألهته عن صلاته، قال عليه السلام: خلع هذه القميصة وقد ائتوني بأم بجينية أبي جهل، فإنها أم بجهل فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. والبجانية كساء ليس فيه أعلام، كان عليه أول خميصة فيها أعلام، فلما ألهت نقوشها أمر بها فأزالها، ثم دعا بجانية أبي جهل. فإذا كان الكنيسة فيها تماثيل وصور فإن تلهي المصلي يكره، وكذلك السجاجيد التي فيها نقوش تكره الصلاة فيها، أو إذا كان المصلي أمامه نقوش في الجدران أو كتابة تلهي فهذه مكروهة، وإن لم يكن في شيء فلا حرج. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، والتمثال هو الجسم الذي مجسم من ذوات الأرواح، ما كان من ذوات الأرواح مجسم يقال له تمثال، والصورة أعم تشمل مجسم وغير مجسم. فإذا كان مثلا صورة حيوان أو صورة إنسان أو صورة طير صنعت من طين أو من خشب فتسمى تمثال وتسمى صورة، وإن كانت صورة في جدار وصورة في ورق هل تسمى صورة ولا تسمى تمثال؟ فإذا كانت الصورة مجسمة سميت تمثال وصورة، وإن كانت غير مجسمة تسمى صورة ولا تسمى تمثال. والوثن أعم منها، الوثن كل ما عبد من دون الله مجسم أو غير مجسم صورة أو غير صورة، فيكون الوثن أعم، كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، سواء كان على شكل صورة أو لم يكن على شكل صورة، سواء كان مجسم أو غير مجسم. إذا عبد جدار يسمى وثن، إذا عبد إنسان يسمى وثن، إذا عبد شيء في ورق يسمى وثن، كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، سواء مجسم أو غير مجسم، صورة أو غير صورة. أما الصورة فهي خاصة بصور ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، والتمثال عام في الصورة المجسمة خاص في الصورة المجسمة. كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة كنيسة في أرض الحبشة تسمى مارية وذكرت أن فيها صور، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم رجل صالح أو عبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شر الخلق عند الله، فيه دليل على أن متخذي القبور مساجد من شرار الخلق، فهم من شرار الخلق. وفي الحديث الآخر إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، الساعة تقوم على الكفرة وهم شرار الناس، والذين يتخذون القبور مساجد من شرار الخلق. فالشرار الخلق صفة، الصفة الذي تقوم عليهم الساعة لأنهم كفرة، والثانية الذين يتخذون القبور مساجد لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة إلى الشرك الأكبر، وسيلة قريبة. نعم، فيها اقرأ كلام عمر، قال عمر إنا لا ندخل كنائس، كلام الشارع
أول أمر
نعم يعني هذا الأثر أثر عمر إنا لا ندخل كنائس من أجل.
وقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم، وفي رواية الأصيل كنائسهم، قول من أجل التماثيل هو جمع تمثال مثنات ثم مثلثة بينهما ميم، وبينه وبين الصورة عموم وخصوص مطلق، والصورة أعم، قول التي فيها الضمير يعود على الكنيسة، والصور بالجر على أنها بدل من التماثيل أو بيان لها، أو بالنصب على اختصاص أو بالرفع أي أن التماثيل مصورة والضمير على هذا التماثيل. وفي رواية الأصيل والصور بزيادة الواو العاطفة، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظمائهم، وقال أحب أن تجيئني وتكرمني، فقال له عمر إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها.
هذا فيها في أن عمر أجاب دعوته، في دليل عنه لا بأس في إجابة دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى الطعام في غير الكنيسة إذا كان في هذا مصلحة للإسلام والمسلمين، إذا دعاه يهودي ونصراني وبينهم عهد في غير الكنيسة إلى الطعام وكان في مصلحة للإسلام والمسلمين فلا بأس، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم طعام اليهود فدعته يهودية صنعت له شاة وجعلت فيها سما أجابه، وكذلك دعاه يهودي إلى خبز وإهالة سنخة متغيرة فأجابها، فلا بأس في معاملة الكتاب إذا كان في هذا وإجابة طعامهم إذا كان في غير الكنيسة وكان فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. نعم
أكمل الشرح
نعم.
باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، وهذا كما سبق فيه التحذير من اتخاذ قبور المساجد، وفي أن من اتخذ قبور المساجد ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرتكب الجريمة، وليسيل من وسائل الشرك، فلا يجوز الإنسان أن يتخذ قبور المساجد. واتخاذ قبور المساجد لا يشترط فيها أن يبني على القبر مسجد، لا، بل المراد يصلي عندها أو يدعو عندها أو يقرأ القرآن عندها، لأن هذا من اتخاذ المساجد. كل مسجد يصلى فيه عنده يسمى مسجد، كما في الحديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا، كل مسجد يصلى فيه فهو مسجد، إذا صلى عند المقبرة في المقبرة فقد اتخذ مسجد يكون ملعون. وكذلك إذا قرأ القرآن أو دعا لغير الميت كل هذا منهي عنه، إنما هذا يفعل هذا في المساجد، قراءة القرآن الصلاة والدعاء في المساجد لا في القبور. نعم، من هم؟ لا يمنعون، ما يصلوا صلاة في المساجد، ما يعلمون دينهم حتى في غير المساجد، إذا كان ما يمنعون من إعلان دينهم حتى إذا كان اليهود والنصارى تحت الدولة الإسلامية ويدفعون الجزية ما يعلنون دينهم، يكون في باب بينهم خاص، بيوت خاص، ما يظهرون شعائره ولا يشربون الخمر أمام الناس ولا يعلنون شعائره، فكيف عاد في مساجدنا؟ أنت تسألني عن فعل الناس ولا عن حكم الشرع؟ تسألني عن حكم الناس ولا عن فعل الناس ولا عن حكم الشرع؟ هذا حكم الشرع، فعل الناس ما هو حجة، أقول فعل الناس ما هو حجة، إذا أمكن بدون مفسدة مطلوب هذا. نعم إيش؟
إذا زالت العلة موجودة
في التناعس هي التماثيل والصور، إيه جاز الصلاة فيها عند الحاجة بدون كراهة، إذا احتاج إلى هذا. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يزيد الفقير اسم الفقير لفقار، لوجع في فقاره، مو من أجل فقر، من الفقار، فقار الظهر وجع. نعم، شو عندك تقريب يزيد الفقير؟ معك التقريب أو خلاص؟ نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة.
نعم، وهذه الخمس منها جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الشاهد لأبواب المساجد، وهذه الخاصة له قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، ليست خاصة للنبي بل له ولأمته عليه الصلاة والسلام، ممن هذه النصرة بالرعب مسيرة شهر له ولأمته ممن سار على منهاجه واستقام على طريقته عليه الصلاة. والرعب هو الخوف، وهو جند عظيم ينصر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ومؤمنه، جند عظيم بينه وبين العدو مسافة شهر، ومع ذلك يخاف العدو منه، هذا الرعب. الرعب هذا يعني انهزامية، مثل ما يحصل من الدول الغربية في أيام الحروب وغيرها، يرعبون المسلمين بالأسلحة الفتاكة والأسلحة كالجرثومية والأسلحة كذا، جاءتكم هذا الرعب، هذا الرعب وكذا. هذا هزامية والرعب، حتى إن الناس في حرب الخليج وغيرها صاروا يسددون الشبابيك وكذا وكذا، هذا الرعب، هذا الرعب، الرعب هذا سلاح من أعظم الأسلحة التاركة، نسأل الله العافية. هؤلاء الكفرة استعملوه، فالرعب جند عظيم ينصر الله به نبيه وينصر الله به المؤمنين، وهي أنه إذا كان بين المؤمنين وبين عدوه مسافة شهر خاف ورعب، والخوف في حد ذاته والرعب انهزام، انهزام وقوة للخصم المقابل، فهو ليس خصم بالنبي بل له ولمن استقام على منهاجه عليه الصلاة والسلام. والثاني قال هو جعلت للأرض مسجدا وطهورا، هذه الخصلة الثانية، وهذه الخصلة عامة لجميع أجزاء الأرض، واستثنى منها ما ورد النهي عن الصلاة فيه كالمقبرة والحمام وأعطان الإبل والأرض النجسة كالمزبلة والمجزرة، فلا تصح الصلاة فيها لحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والحديث سنده جيد كما قاله أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ولصحة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل والنهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة، هذه أربعة أشياء لا يصلى فيها إلا الأرض النجسة إذا بسط عليها فراشا صلى عليها، والحمام لا يصلى فيه لأنه محل كشف العورات، وليس المراد بالحمام الحمام اللي عندنا في البيوت هذا، لا، المراد الحمام الذي يكون في الأسواق، يكون تحت الأرض يسمى حمام، فإذا دخلت فيه ماء حار وبارد تكون حمامات متعددة وبالأجرة، تحمم بالأجرة، في حمامات الرجال وحمامات النساء، وأصلا كانت موجودة في بلاد العجم وجاءت الآن عندنا، وفي كل حمام في واحد يدلك ويغسل أيضا، وهذا ولهذا جاء في الحديث من كان أمن بالله ولم يخفلاد في الحمام إلا بإزار، يعني يكون عنده أحد يستر عورة بإزار، فبعضهم يصير مكشوف العورة فينهى عن الدخول، لا بد يستر عورة من السرعة لأنه عنده أحد، أما الحمام اللي في البيت يغلق على نفسه هذا ما يسمى حمام، هذا مروش أو مكان قضاء الحاجة. فالحمام نهي عن الصلاة فيه، نهي عن الصلاة فيه لأنه محل كشف العورات، وهذا في علم من أعلام النبوة، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام وهو لم يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وجد فيما بعد ذلك، لأن الشريعة عامة في كل زمان ومكان، كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج المواقيت لأهل الشام الجحفة ولأهل المشرق ذات العرق، وهي لم تفتح في ذلك الوقت، فهي علم من أعلام النبوة. وحل الغنائم من خصائص هذه الأمة، قال هو وحلت الغنائم، أربعة أخماس الغنيمة، أربعة الأخماس للغانمين، والخمس يؤخذ الخمس، ينزع الخمس ويقسم خمسة أخماس، خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين. وكان من قبلنا تأتي غنائمهم نار فتحرقها، ما يجوز لهم أخذها، أما نحن فأحل الله لنا الغنائم. والخامسة الشفاعة، قال عز وجل وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العامة في موقف القيامة، وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، وهو مراد بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وورد أيضا في الحديث رواه الإمام أحمد أن المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقعده الله معه على العرش، والحديث في ضعف، حديث في ضعف ضعيف، لكن لو صح تكون المقام محمود أمران، الأمر الأول الشفاعة والأمر الثاني إقعاده على العرش. وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وكذلك الشفاعة لأهل الجنة بإذن الله بدخولها من خصائص، كذلك الشفاعة لعمي أبي طالب، وبقية الشفاعات مشتركة. نعم.
باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوه. قالت فاتهموني به. قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبولها. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقت. قال فوقع بينهم. قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت فكانت تأتيني فتحدث
فتحدث أصلا فتتحدث بحذف حتى التعين.
نعم.
قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من
بلدة ألا إنه من بلدة الكفر نجاني
ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني.
نعم. وهذا القصة الوليدة المعتقها أنها كانت جاءت من بلاد الكفر ثم أسلمت فيها أنها اتهمت بأخذ هذا الوشاح الأحمر. كانت عند حي من العرب واعتقوها فخرجت صبية عليها وشاح أحمر من سيور ثوب أو كساء قد يكون فيه مرصع شيء من الجواهر عند العرب وأحمر. جاءت الحدية ظنته لحما حسبته لحما خطفت أخذت. وهي من الفواسق الخمس التي تقتل في الحديث. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والحية والعقرب والحداء والغراب والكلب العقور. أمس في البارحة جاء سؤال يسأل عن الغراب لماذا يقتل وكان الجواب أنه فاسق لأنه يأكل سنبر الزرع ولأنه ينقر الدبرة التي في ظهر البعير حتى يجرحها من جديد يجرحه ويعود الجرح من جديد فهو فاسق. وكذلك الحداء من فسق أنا تخطف خطفت هذا تخطف قد تخطف بعض الأطفال قد تخطف خطفت هذا الكساء كساء كامل أخذته. فاتهموا هذه الوليدة اتهموها وقالوا أنت اللي أخذتيه. فجعلوا يفتشونها حتى خلعوا ثيابها وفتشوا قبلها حتى الفرج ما خلوا شيء إلا فتشوها. فبينما هم يتحدثون جاءت الحدية وألقت هذا الوشاح بينهم فبرعها الله. قالت هذا الذي اتهمتموني انظروا. فكانت بعد ذلك تتحدث وكانت تتحدث عند عائشة أسلمت بعد ذلك. فكانت تتحدث عن عائشة وتتمثل بهذا البيت: ويوم الوشاح من تعاجب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. الوشاح يعني الثوب الذي خطفته الحدية. يقول التعاجيب جمع عجوبة يعني تقول عجوبة. ألا إنه من بلدة الكفر نجاني لأنه جاءت وأسلمت. وفي دليل على أن المظلوم تجاب دعوته. هذه مظلومة ولو كان كافرا لأن هذه المرأة ظلموها واتهموها بسرقة الوشاح وكانت على دين قومها ثم جاءت وأسلمت. والشاهد من الحديث من الترجمة أن هذه المرأة هذه الوليدة كان لها خباء في المسجد أو حفش. والحفش البيت الصغير والغرفة الصغيرة. فكانت هذه المرأة تبيت في المسجد وتقيل فيه فدل على أنه لا حرج في كون المرأة تبيت في المسجد وتقيل وتنام فيه إذا كان الإنسان ليس له مسكن سواء كرجل أو امرأة. رجلا كان أو امرأة إذا أمنت الفتنة وكان له محل يضرب له خباء أو غرفة يبيت في المسجد. وكان أهل الصفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد وكانوا أكثر من 70 ليس لهم أهل ولا ماء فكانوا يبيتون في المسجد. فلا بأس يكون الإنسان يبيت في المسجد أو ينام في المسجد إذا لم يكن له حال لم يكن له بيت. وكذلك المرأة ولذلك كانت هذه المرأة تبيت في المسجد وتنام فيه لأنه ما ليس لها شيء وقد قرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم نعم. هذا ما تمكث فيه الأصل أنها ما تمكث لا بد يكون لها مكان آخر. نعم. قد يقال لها إذا اضطرت على الضرورة. نعم. تكلم عليها الشارع عندكم ابن رجب تكلم عليها ها لأن المرأة
لا تكون محيط كل شهر عالي.
ها يحتمل انها يئست من الحيض, ويحتمل انها اذا جاء الحيض تذهب الى عائشه, ويحتمل انها تمكث للضروره اذا لم يكن لها مكان. نعم.
قالت عائشه: فقلت لها: ما شانك لا تقعدين معي مقعدا الا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث. باب نوم الرجال في المسجد. وقال ابو قلابه عن انس رضي الله عنه: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم.
قدم رهط
من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم, فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله قال أخبرني عبد الله رضي الله عنه أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم, هذا واضح في كون في نوم الرجال في المسجد. حديث أنس في قصة الرهط من عكل الذين جاءوا واستوحوا المدينة فكانوا في الصفة. الصفة غرفة في المسجد. وكذلك قول عبد الرحمن بن بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. الصفة غرفة في المسجد فيها فقراء المهاجرين يسكنون في صفة في غرفة في المسجد, وكانوا أضياف المسلمين. وكان النبي يبعث إليهم بما تيسر عنده من الهدية, كان يستضيفهم كما في قصة أبي هريرة. ما لهم مكان, لا أهل ولا مال, يسكنون في غرفة. فدل على جواز النوم, ينامون ويأكلون ويشربون, ما عندهم مكان إلا هذا, أضياف الإسلام فقراء. دل على أنه لا بأس بالنوم في المسجد, ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك. وكذلك ابن عمر كان ينام في المسجد وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شاب أعزب هذه لغة قليلة, أعزب والأفصح شاب عزب الأكثر, شاب عزب وأعزب لغة لكنها قليلة. فدل هذا على جواز النوم في المسجد وأنه لا كراهة فيه. ذهب بعض العلماء إلى الكراهة إلا لمن يريد الصلاة, وآخرون من أهل العلم قالوا إذا كان له مسكن فيكره له أن ينام في المسجد, وإن لم يكن له مسجد فلا يكره. والصواب أنه لا حاجة إلى هذا التفصيل, فإذا نعم فلا حرج, لا حرج في هذا. نعم. لا, الشغل ما ينبغي, حاجة الدنيا ما ينبغي. نعم, الشيء القليل قد يعفى عنه. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت, فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أينه. فجاء فقال: يا رسول الله, هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب, فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب, قم أبا تراب.
اللهم صل وسلم. هذا في حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. وفي هذا حديث من الفوائد أن علي أنه قد يحصل بين الرجل وبين أهله مغاضبة وكلام ولو كان من أفضل الناس. فهذا علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته فاطمة مثل النبي, حصل بينه وبين نزاع خصومة, تغاضبا فغضب, زعل, سخط وغضب وخرج إلى المسجد ونام في المسجد. وهذا ينبغي الإنسان إذا حصل بينه وبين أهل الخصومة يخرج من البيت حتى لا يطول الكلام. بعض الناس يطول الكلام بينه وبينه ثم يطلق والعياذ بالله, يأتي الشيطان ويطلق. لا, ينبغي الإنسان في مثل هذا يخرج من البيت حتى يهدأ يسكن غضبه. هذا علي خرج من المسجد, خرج من البيت وذهب المسجد, حصل بينه وبين زوجته نزاع خرج. هذا طبيعة البشر هكذا ولو كان من أفضل الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل بينه وبين نساء كلام حتى أنه هجرهن شهرا كاملا, فجاء غاضبهن طلبنه بالنفقة فهجرهن وجلس شهرا كاملا في غرفة وحده عليه الصلاة والسلام. حتى 29 فكانت عائشة تعدها بأصابع عد عد, فنزل قالت: يا رسول الله, حلفت شهر والآن مضى 29, أنا أعدهن عدا. قال: إنما الشهر 29, يعني قد وافق ذلك الشهر 29، قد يكون 29 وقد يكون 30. فينبغي الإنسان في مثل هذا ألا أن يخرج من البيت، ثم أيضا يغير حالة أيضا، إذا غضب يجلس، إذا كان جالس يضطجع يتوضأ ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يطيل الكلام والنزاع. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فضل: أين ابن عمك وزوجه علي بن أبي طالب؟ قالت: كانت بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يقل من القيلولة، قيل بالمسجد، ترك القيلولة في البيت هذه المرة، فلم يقل عندي من القيلولة، وهو النوم في وسط النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان: انظر أين هو. أرسل شخص فقال: يا رسول الله، هو مضطجع في المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سقط رداؤه عن شقه. على عادة العرب يلبس إزار ورداء، الإزار قطعة يشد بها النصف الأسفل، والرداء يضعه على عاتقه مثل المحرم، كان العرب يلبسون هذا، وأحيانا يلبسون القمص. فجاءه وقد سقط رداؤه عن شقه وأصابه التراب، فجعل النبي يمسح عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. أبا تراب نداء، يقول: يا أبا تراب، على حرف حرف النداء. فكان هذا اللقب أبا تراب أحب شيء إلى علي رضي الله عنه، وكنيته أبو الحسن، وكل الثاني أبو تراب، فكان يحب هذا اللقب لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقبه به. والشاهد نوم علي في المسجد، وأن علي نام في المسجد ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أحب أن أنبه التنبيه الأول، أن درس عندنا في جامع الأمير سلطان، درس الحديث، درس صحيح مسلم يوم السبت، انتقل إلى فجر الاثنين، نقل إلى فجر الاثنين، وعلى هذا تكون الدروس يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الخميس. الأسبوع الماضي سألني بعض الإخوان وقال: حصل لبس بعد التغيير ولا ندري. الآن موجود في الجدول الآن في أخر المسجد، ينبغي الإنسان يعني ينظر فيه. الدروس في الصباح يوم الأحد والاثنين والأربعاء، الأحد مصطلح الحديث وبلوغ المرام، والاثنين صحيح مسلم وشرح العقيدة الواسطية، والأربعاء أصول الفقه والفرائض والنحو، والخميس دروس طويلة كثيرة: التفسير والتوحيد والفقه، وكذلك أيضا التوحيد. التنبيه الثاني: يوم الخميس يكون فيه استسقاء، فيه استسقاء إن شاء الله. ينبغي للمسلم ولا سيما طالب العلم أن يحافظ على السنة، سنة الاستسقاء، ويكون قدوة في هذا. صلاة الاستسقاء سنة مستحبة، بعض الناس يتساهل ثم ينام ولا يبالي، يقول صلاة الاستسقاء نفل. بعض الناس ما ولا سيما في المدن ما يشعرون بالحاجة، لكن أهل المدن أهل القرى وأهل البوادي يحسون، يحصل عليهم ضرر ومشقة عظيمة إذا تأخرت الأمطار. فينبغي لأهل المدن أن يراعون شعورهم وأن يستسقوا ويسألوا الله. ثم أيضا على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل قبل صلاة الاستسقاء، وأن يخرج بخشوع وتواضع، وإذا أمكن التصدق في طريقه فهو مستحب ومرغب فيه. وينبغي الإنسان أن يشارك المصلين إذا صلوا والمتضرعين لعل تشمله الرحلة، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل. والدرس عندنا يوم الخميس، ورأينا أنه يبقى الدرس، نبدأ بعد الصلاة مباشرة إلى الساعة 3:45، لأن الشمس تطلع على 6:03 أو 6:30، ويمكن الصلاة تكون 6:15 أو 6:30. نصلي ونرجع إن شاء الله، ومصلى في الربوة خلف الملاهي، أرض تفرش خلف الملاهي، لأن الصلاة مصلات الاستسقاء محددة، المنزل له مصلى والربوة لها مصلى وهكذا، والروابع لها مصلى، والملاهي قريبة، فنصلي ونرجع إن شاء الله، يمكن في حدود 7 أو قبل 7 نكمل الدرس. والسبب في هذا أنه يأتي أناس من الأخوان بعيدين ولا يمكن تنبيههم، يأتون من السويدي ومن غيره، فيصعب علينا أنهم يأتون ويرجعون. ثم أيضا رأى بعض الأخوان أنه دروس طويلة وساعات طويلة تفوت علينا، تفوت فلا يمكن استدراكه إلا في الأسبوع الذي بعده. فلهذا نرى أنه نبدأ إن شاء الله بالدرس بعد صلاة الفجر إلى الساعة 3:45، ولو ما أخذنا إلا ربع ساعة أو ثلث ساعة، ثم ننصرف إلى المصلى ونصلي ونرجع إن شاء الله ونكمل. وفق الله جميعا. نعم.
سمعه إليك. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيديه كراهية أن تراه
ولا بيده يعني
فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
نعم. وهذا الشاهد أن أهل الصفة يناموا في المسجد دل على جواز النوم في المسجد، لأن أهل الصفة فقراء المهاجرين في غرفة في المسجد، هم ينامون ويأكلون ويشربون. وفيه ما أصاب الصحابة من الشدة وضيق الحال، ولا سيما في أول الهجرة كانوا عدد كبير وكانوا ساكنين يسكنون في غرفة في المسجد. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. يعني أكثر أهل الصفة يجد قطعة قماش يسد بها النصف الأسفل والرداء والنصف الأعلى مكشوف، ما عنده شيء، ليس عندهم شيء، ما عنده إلا إزار يسد به النصف الأسفل ولا يجد رداء يضعه على عاتقه من الفقر وقلة ذات اليد. وبعضهم معه كساء، الكساء قليل قصير، فهو يجعل خيط يربطه في عنقه حتى لا يسقط، وإذا أراد يسقط يجمعه بيده كراهية أن ترى عورته حتى لا تكشف العورة. بعضه يبلغ الركبة، بعضهم نصف الساق، ولكن ما ضرهم هذا، قال أفلحوا ونشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله فأفلحوا. والآن الآن كما ترون فتحت علينا الدنيا بخيراتها وشرورها، أنواع من المآكل وأنواع من المشاعر وأنواع من الملابس وأنواع من المراكب وأنواع من المساكن، وفتحت الشرور والفتن. نسأل الله أن يسلمنا جميعا من الفتن. نعم.
باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أراه قال ضحى، فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
نعم. وهذا في مشروعية الصلاة في المسجد إذا قدم من السفر، والسنة ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، من فعله كما في حديث كعب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ومن قوله كما في حديث جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال صل ركعتين وكان عليه دين، كان لي عليه دين فقضاني وزادني. والدين هذا لأن النبي اشترى منه الجمل، رد عليه الجمل الذي هو سبب الدين، قضاه اشترى منه الجمل واشترط عليه إجابر حملانه إلى المدينة. وقصة الجمل فيها أحكام كثيرة أخذ العلماء استنبط منها جواز البيع والشرط. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق في السفر منه الجمل من جابر، كان لا يمشي فالنبي صلى الله عليه وسلم لكزه فجعل يمشي، كان بطيء السير حتى مل منه جابر ولا يريده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكزه وقال هل تبيعه، وكان لا يريد أن يبيعه حتى باعه، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، اشترط عليه حملانه إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة نزل الحمل ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقضى، فأمر بلالا فقضاه، قضاه الثمن فأعطاه حقه وزاده ورجح في الميزان، ثم لما أتى به الجمل أعطاه الجمل، قال فرأى أني ما كسر وكاسر في الأول في السفر، يريد أن يعلم الناس عليه السلام ليس له في حاجة، كاسرة مكاسرة تتبعوا علي بكذا بكذا إلا بكذا، ثم أعطاه وزن له وأرجح يعلم الناس حسن القضاء والاستقضاء، ثم لما أتى بالجمل أعطاه الجمل، قال خذ الدراهم والجمل، ما ليس له في حاجة عليه السلام، اشتراه وماكس وعطاه ثمنه وزاد فيه ورجح ثم أعطاه الجمل، أعطاه الثمن والجمل جميعا عليه الصلاة والسلام. فلما جاء استقضي قال صلي ركعتين، هذا هو الشاهد، صلى ركعتين ولو في وقت نهي على الصحيح، لأن دخول المسجد سبب من ذوات الأسباب. نعم. ايه لا تحية المسجد ايه تحية المسجد تحية المسجد وهي صلاة السفر تقدم السفر الآن يجتمع فيها الأمر لكن المقصود الآن لأنه قدم من السفر الآن ممكن يقضيه ولو ما صلى ركعتين لا لا الآن هذا يكون له عذر في هذا نعم يصلى في المسجد يرجع نعم.
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
نعم وهذه تسمى تحية المسجد عند أهل العلم قول إذا دخل أحد المسجد فليجلس فليجلس حتى فليركع ركعتين قبل أن يجلس وهذا أمر وهو الاستحباب للندب عند الجمهور لأن الله لم يجب إلا الصلوات الخمس والدليل على هذا صارف للأمر عن الوجوب والاستحباب حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما أوجب الله فقال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع وذهب بعض العلماء إلى وجوب تحية المسجد هو قول الظاهرية هو قول قوي قالوا لأن هذا واجب له سبب وهي غير الصلوات الخمس الصلوات الخمس هذه واجب على العباد جميعا وهذه صلاة لها سبب كما لو نذر وجب عليه وهنا إذا دخل المسجد وجب عليه فالقول هذا قول قوي قول الظاهرية قول له قوة ووجاهة ويدل على هذا أن النبي أمر سليك الغطفاني وهو يخطب خطبة الجمعة قال أصليت قال لا قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما فيدل على أهمية تحية المسجد وأبو قتادة السلمي بالفتح لأنه من بني سلم أنصاري أما بن سليم يقال من نسل السلم بن سليم قبيلة من العرب نعم وإذا دخل المسجد وهو ليس على وضوء جلس فلا حرج شيء نعم لا حرج إن شاء الله إذا احتاج إلى هذا ما نام إلا هو محتاج نعم
باب الحدث في المسجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه
نعم في هذا فيه دليل على أن الملائكة تصلي على الإنسان ما دام في مصلاه الذي صلى فيه إلا إذا أحدث فإنها تتوقف عن الدعاء والمراد بحدث في المسجد حدث في المسجد في الحديث يشمل الأمرين أحدهما ما تنتقل به الطهارة كالريح كما فسر أبو هريرة الحدث لما قيل له يا أبا هريرة ما الحدث قال كساء أو ضراط فالحدث الريح إذا كان لها صوت تسمى ضراط وإذا لم يكن لها صوت تسمى فساء والثاني المراد بالحدث الإيذاء لأحد بالسب أو الضرب إذا آذى أحد من الناس أحدث هذا حدث هذا أحد بالسب أو الضرب أو الغيبة والنميمة توقفت الملائكة عن الدعاء كل منهما مانع من الدعاء الملائكة إذا أحدث انتقل وضوءه وقفت الملائكة عن الدعاء إذا آذى أحد من الناس بالغيبة والنميمة أو الضرب أو السب وقفت الملائكة عن الدعاء لكن لا يضر توقف الملائكة عن الدعاء وإن كان دعاهم فيه خير وفضل بالنسبة للحدث يعني لو أحدث توقفت الملائكة عن الدعاء ولا يضر هذا لكن فاتها الخير لكن السب والإيذاء هذا ممنوع هذا يأثم وفيه دليل على جواز دخول المحدث في المسجد والمكتفي وفيه دليل على أنه يجوز الحدث في المسجد ويدل عليه أن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد كما سبق أن ابن عمر ينام في المسجد وهو شاب ونعزب وكذا علي رضي الله عنه اضطجع في المسجد ونام فيه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الممنوع من المكث في المسجد الجنب والحائض الجنب ممنوع قال تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل مرور مرور يأتي من باب إلى باب لا بأس أما أن يمكث في المسجد وعليه جنابة أو تمكث المرأة وهي حائض هذا ممنوع أما إذا كان يحدث أصغر فلا يضر مكثه إذا كان محدث ما عليه جنابة لكن محدث انتقض وضوءه لا بأس. وكان كونه يتوضأ كونه على وضوء صلي ركعتين أفضل فضيلة فقط، لكن لو جلس وعليه حدث لا حرج. إنما الممنوع من البكاء في المسجد الجنوب والحائض. نعم.
ما دام في مصلى.
لكن يجوز يجوز المرور كما قال الله ولا جنوب عبور، العبور من مكان من باب إلى باب لا بأس. قال تعالى ولا جنوبا إلا عابري السبيل حتى تغتسل. فالحدث بالريح مما ينقض الطهارة جائز في المسجد وإن فاتت فيه صلاة الملائكة، أما البول والغائط معروف، هذا معروف أنه لا يجوز. نعم.
صلى الله عليه. قال ما دام في المصلى.
نعم.
يشمل جميع المسجد.
نعم
يشمل جميع المسجد،
ظاهره أنه في المكان الذي يصلى فيه، لكن قول ما دام في المصلى المسجد كله يسمى مصلى كما جاء في الحديث الآخر أنه في منتظر الصلاة، أنه ما دامت الصلاة تحبسه، لأنه إذا جلس في المسجد يرجع له، كله سمى مسجد. فإذا انتقل من مكانه اتكى على عمود أو في مكان أريح له فيرجع ألا يفوته هذا. نعم. المسجد كله مكان. نعم. ايش فيه؟ ها؟ ركعتي المسجد. أي ركعتين؟ إذا جلس يعني حتى تطلع الشمس. نعم كله حكم واحد. إذا انتقل إلى مكانه، إذا جلس في مكانه أمكن جلس في مكانه فهو أولى، وين انتقل فيرجع إن شاء الله، لأنه كل المسجد كله مكان كله مصلى. نعم. كما في الحديث الآخر في منتظر الصلاة، ما دام لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، فأثبت المنتظر حكم المصلي، والمنتظر قد لا يجلس في مكان يصلى. نعم.
باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد.
أما قول الشارح هنا يقول فيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة، وهذا لم يكن له كفارة، هذا فيه نظر. فيه تعليق سماحة شيخنا رحمة الله عليه، تقرأ التعليق.
قال رحمه الله هذا فيه تفصيل، فإن قصد بالحدث المعصية أو البدعة فما قاله الشارح متوجه، وإن أريد بالحدث الريح ونحوها مما ينقض الطهارة سوى البول ونحوه فليس ما قاله الشارح واضحا.
وش قال الشارح؟ يقول دليل فيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة. نعم.
والصواب إباحة ذلك وكراهته من غير تحريم، وإن فاتته به صلاة الملائكة.
يعني الأولى ألا يحل في المسجد، لو كونه على طهارة لا شك أن هذا أفضل وأولى وأحسن. نعم. أما كونه أشد من النخامة، لا، النخامة فيه وعيد، النخامة في المسجد فيه الوعيد. نعم. نعم. بعده.
باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر. أكن الناس
أكن
من المطر.
أو أكن، أكن الناس أمر، أو أكن أنا الناس، فيها الوجهان. نعم.
وقال أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
نعم.
وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.
وهذا في بيان بناء المسجد النبوي. باب بناء المسجد يعني المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من جريد النخل. وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو طرف من قصة في ذكر تجديد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعامله أكن الناس من المطر، يعني لما نخرت جريد النخل أبدل في جريد آخر، أكلت الأرض نخل، وقال لعامله أكن الناس، يعني في ظل للناس وإياك أن تحمر وتصفر تفتن الناس، لا تزخرف تفتن الناس بالتحمير أو التصفير، المهم تظل الناس، هذا المهم، يكون يظل يكن الناس من المطر، كلهم من الريح من الشمس. أما الزخرفة هذه منها، ولذا قال وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. لكن لا مانع من العمارة القوية بدون تحمير وتصفير. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وروي قول أنس هذا حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنهم يتباهون في زخرفة المساجد ثم لا يعمرونها بالصلاة والعبادة إلا قليلا. زخرفة كما هو الواقع، المساجد مزخرفة عند كثير من الأماكن والبلدان، فيها زخرفة وفيها أنواع من البويات والأصباغ والحمرة والصفرة والديكورات والبلاط، بعضها على بعض وطبقات بعضها على بعض، قد يكون عمارة المسجد يعمر مساجد متعددة بسبب الزخرفة والزيادة. ولهذا قال أنس يتباهون بها، يعني في زخرفة، ثم لا يعمرونها إلا قليلا، لا يعمرونها مراد عمارة بالصلاة والعبادة، الصلاة والعبادة والتعلم والتعليم قليل، والزخرفة موجودة. وقال ابن عباس لا تزخرفونها كما زخرفت اليهود والنصارى، وهذا فيه التحذير، تحذير من فعل اليهود والنصارى من الزخرفة الزيادة. المشروع يبنى المسجد بناء قوية بدون زخرفة، دون زيادة عن اللزوم، أصفار بويات زائدة عن اللزوم، زخرفة وديكورات وما أشبه ذلك، وألوان وأصفار وكتابة وأشياء زائدة ناتئة وما أشبه ذلك. نعم كذلك، من كتاب الآيات والنقوش كل هذه تلهي المصلي، ما ينبغي. نعم كل الشيء اللي ما له لزوم ما ينبغي، كل شيء ما له لزوم الأولى تركه. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غير عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالثاج.
هذا في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسجد يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، مسجد النبوي، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، لبن الطين، وسقفه الجريد، جريد النخل، وعموده خشب النخل، العمود السوادي خشب النخل، والسقف من جريد، من جريد النخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، في عهد أبو بكر على حاله، بقي الجريد على حاله والعمود على حاله. فلما كان في زمن عمر نخر الجريد، كان يسقط، كانت تبلي، فبناه عمر على بنيانه، جعل مثل كان الجريد جريد، بقي على كان، واللبن لبن، الجدار من لبن، والسقف جريد، والعمد خشب النخل. فعمر لم يزد فيه شيئا، بناه على بنيانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر أعاده وبناه على بنيان في عهد النبي باللبن والجريد، وعاد عمد خشب. ثم لما كان في زمن عثمان غير عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، القصة تشبه الجص، وجعل عمده من حجارة، العمد من حجارة، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر العمد من جذوع النخل، وسقفه جريد النخل، وعثمان سقفه بالساج. وهذا التغيير والزيادة من عثمان رضي الله عنه اجتهاد منه، وهو من أسباب الفتنة، بل هو أول أسبابها. لو ترك كما كان في زمن الخليفتين قبل هذا كان أحسن، لكنه رضي الله عنه اجتهد، وقال له لما قال له بعض الناس أنك غيرت عثمان، غيرت مسجد النبي على ما كان عليه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان من جريد النخل وجعلتها بالخشب، والعمد كان من جذوع النخل وجعلتها بالساج، وجعلتها بنيتها. قال أنتم حسنتم بيوتكم، حسنتم بيوتكم، فلا بد أن نحسن المسجد. وتأول الحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، وقال إنه يريد أن أشمله هذا الفضل، وهو الراوي هذا الحديث. وهذا يشمل ابتداء بناء المسجد، ويشمل ابتداء المسجد ويشمل تجديده وترميمه. أما التليص لا، التليص ما يسمى بناء، إذا ليص المسجد وما أشبه ما يسمى بناء، لكن إذا جدده ورممه نعم، إذا جدده يعتبر بناء المسجد. ولهذا جدد عثمان رضي الله عنه المسجد ورأى أنه له أجر هذا الحديث، من بنى الله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. عثمان رضي الله عنه اجتهد وغير، وقال الناس تغيروا، غيروا بيوتهم حسنوها، فلا بد أن نحسن المسجد حتى يتناسب مع البيوت. أنكر عليه بعض الناس، وأنكر عليه الثوار الذي ثاروا عليه، هذه من الأسباب، قالوا غيرت الذي ثاروا عليهم ظلمة، قالوا أني غيرت المسجد وخفضت صوتك في التكبير وأخذت الزكاة على الخيل وأتمت الصلاة في السفر وقربت أقرباءك وفعلت وفعلت، كان هذا من أسباب الفتنة. صلى الله السلام والعافية. نعم لا بأس، لكن يخشى السقوط يبني بناء عمارة قوية ولا ويحذر من الزخرفة الزائدة. نعم له أجره وهذا له أجره. نعم.
باب التعاون في بناء المسجد. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
عمر رضي الله عنه قال في قوله فتفتن الناس تحمل وتصفر، يقول هذا مثل النقوش، إذا كان المسجد فيه بويات وفيه أصباغ صار يلهي، صار مكروه، تكره صلاة المصلي مكروه، مثل الأصباط والنقوش في السجاديد أو في الثوب الذي على الإنسان. ولهذا لما النبي كان عليه خميصة في أعلام ألهته أمر خلعها، قال اتنودي بأم بجنية أبي جهل، أبي جهل. إذا النقوش سواء كان في ثوب الإنسان أو في السجادة أو في الجدار وبويات والزخرفة، كل هذه تكره لأنها تلهي المصلي، والكتابة والخطوط وما أشبه ذلك. ولهذا ينبغي تكون السجاده ساده ما فيها نقوش، والجدار ساده ما فيه نقوش ولا اصبغ، هكذا ينبغي، وثوب الانسان ما يكون فيه نقوط ولا اصبغ. نعم.
باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال قال لابن عباس ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشى يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوه إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن.
نعم. وهذه الآية التي استدل بها المؤلف: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، ثم قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. الآية تشمل العمارتين الحسية والمعنوية، العمارة الحسية في بنائه بالطين أو اللبن أو الإسمنت، والعمارة المعنوية بالإيمان بالله والصلاة وقراءة القرآن والدعوة والتعليم. فإذا بنى المؤمن مسجدا عن إيمان وإخلاص فهذا من العمارة الحسية، فله بني له بيت في الجنة إذا بنى مسجد عن إيمان وإخلاص. أما إذا بنى عن رياء وسمعة فلا ثواب له. أما العمارة والبناء من غير إيمان فهذا قد يصدر من المؤمن والكافر، قد يصدر من الكافر، وإذا صدر من الكافر لا ثواب له في الآخرة، لكن يعجل له ثوابه في الدنيا. فالمراد بالآية العمارة المعنوية بالإيمان والصلاة والدعوة والتعليم وتلاوة القرآن والذكر. أما الحسية العمارة قد يعمرها البر والفاجر. وفي هذا الحديث أن عكرمة قال لمولاه، أن ابن عباس قال لمولاه عكرمة ولابنه علي قال انطلقا فاسمع من أبي سعيد. هذا فيه حث مسلم أولاده وخدمه على طلب العلم، حيث أمر ابنه عكرمة ومولاه بالسماع من أبي سعيد، وكان أبو سعيد أسن من ابن عباس، وكان ابن عباس بحث في العلم، ومع ذلك أمرهما أن يسمع من ابن عباس لأنه أسن منه. وفي هذا الحديث أنه كانوا يحملون لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين، كان لبنة عنه ولبنة، كان الصحابة يحمل على لبنتين في بناء المسجد، وعمار يحمل تنتين، واحدة فوق الأخرى، واحدة عن إحداهما عنه والأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أنه لا حرج في العمل والكسب ولو كان الإنسان كبيرا ويعمل وهو عالما ومن الصحابة. هذا أبو سعيد صحابي جليل ومع ذلك يعمل في حائطه. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ التراب عن عمار، وفي قوله إن عمار يدعوهم إلى أسباب، يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، يعني يدعوهم إلى أسباب الجنة، وهو طاعة الإمام. طاعة الإمام من طاعة الله ورسوله إذا كان في غير معصية الله، فهو يدعو قتلة وهم أهل الشام إلى الجنة، يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة. وفي دليل علي أن عليا أولى بالحق من معاوية وأهل الشام، وأن معاوية وأهل الشام هم الفئة الباغية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، في علم من علام النبوة. وطاعة الإمام وولاة الأمور من أسباب الجنة، والدعوة إلى طاعة ولاة الأمور دعوة إلى الجنة، لأنه دعوة إلى طاعة الله. وأما أهل الشام فهم يدعون عمار إلى النار، لأنهم يدعونه إلى الخروج على علي، والخروج على ولي الأمر معصية، والمعصية من أسباب دخول النار. لكن أهل الشام ما يعلمون أنهم بغاة، مجتهدون، فلهم أجر الاجتهاد، وإن فاتهم أجر الصواب. وعلي ومن معه لهم أجر الصواب، أجر الاجتهاد وأجر الصواب، بل كل مجتهد إما مصيب ومخطئ. وعلي رضي الله عنه مصيب، ومعاوية ومن معه مخطئون، لكن لا يعلمون أنهم مخطئون لأنهم مجتهدون، فلهم أجر الاجتهاد، وفاتهم أجر الاجتهاد الصواب. وعلي له أجر الاجتهاد وأجر الصواب.
نعم. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد.
بالنجار. النجار يجمع على النجار
والصناع.
أو بالنجار العلم خب بالنجار. هل يعني قاموس عندكم نجار؟
سم
نجار الذي يجمع على نجار، ماذا نجار؟ نجار النجار الصناع. نعم الصانع يجمع على صناع، لكن النجار هل يجمع على نجار؟ الله مراده النجار. طابو الاستعانة بالنجار والصناع، تكلم عليه عندك هل تكلم عليه حافظ الرجب
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: أمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. حدثنا خلاد وقال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت فعملت المنبر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة قصد بها المؤلف رحمه الله بيان حكم الاستعانة بالصناع والبناء، الصانع والبناء في المسجد، وأنه لا بأس بالاستعانة بالبناء والصانع والنجار في المسجد ولو غير مسلم، إذا أمن الضرر فلا حرج، إذا أمن الضرر على المسجد، لأن الكفار لا يؤمنون، وهذا في غير جزيرة العرب، أما جزيرة العرب لا يجوز إبقاءهم فيها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم فيها. قول عليه الصلاة والسلام: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قول: لا يبقى في جزيرة العرب إيمان، لكن لو دخل مسجد كافر فلا حرج، دخل ليشرب، كما سيأتي أن النبي ربط ثمامة بن أثال قبل أن يسلم في المسجد، وإذا أمن الضرر فلا حرج يكون يعرف المسجد. نعم، ولا حرج في الاستعانة بالنجار والصناع في إصلاح المسجد وفي أعواد المنبر. وهذا وفيها حديث سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى امرأة وقال: مري غلامك النجار يعمل عوادا أجلس عليهن. في الحديث الآخر أن في حديث جابر أن المرأة هي التي قالت: ألا أجعل لك. جمع الحافظ بينهما بأنها عرضت المرأة ثم حصل التأخر بعض الشيء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها استحثها. وفي هذين الحديثين دليل على مشروعية على المنبر للخطيب يخطب عليه يوم الجمعة، واستحباب حيث أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة ظاهرة، ارتفاع الخطيب على الناس حتى يسمع الناس قوله وكلامه. نعم، هذا الأصل في كون الخطيب يكون على مكان مرتفع، يعمل له مكان مرتفع من خشب أو من غيره. كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، يجعل ثلاث درجات أو ما زاد عليها، فهذا حسن ليبرز الخطيب للناس ويسمع الناس قوله. نعم.
باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن عبد بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة.
وهذا قاله عثمان رضي الله عنه لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجدده وغير فيه بعض التغييرات، وبناه جعل فيه الحجارة من الجص وغيرها، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد خليفتين من جذوع النخل وسقفه من الجريد، تغير وجعل سقفهم بالساج وجعلهم من حجارة من قصة البيضة، فأكثروا عليه، فقال: إنكم أكثرتم علي، وإني سمعت رسول الله يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني إنه يريد أن يحصل على هذا الأجر. وفي هذا الحديث، وهذا من الحديث المتواترة، من بنى لله مسجدا من الحديث المتواترة. سبق القول بأن الحديث المتواترة في السنة قليلة، وأن الحديث المتواترة تقارب 14 حديث فقط، يعني بلغت حد التواتر. والتواتر معروف، وهو أن يرويه عدد كثير من أول السند إلى منتهاه عن مثلهم، من أول السند إلى منتهاه، ويسنده إلى حس، إلى الحس، سماع، نظر. هذا لم يثبت في السنة إلا قليل، ولجميع حديث البخاري والصحيحين وغيرها كلها ثابتة بالأحاد، طرق الأحاد، طريق الأحاد. خبر الأحاد كما معروف إما هو المشهور والعزيز والغريب. والغريب ما يرويه واحد، والعزيز ما يرويه اثنان، والمشهور ما يرويه ثلاثة، فأكثر إلى حد التواتر. ولكن خبر الأحاد إذا صح السند وتصل السند وعدلت الرواة ولم يكن شاذا ولا معلل، فهو مقبول، وهو صحيح مقبول، ويفيد العلم على الصحيح. ولا سيما حديث الصحيحين فإن العلماء تلقتهما بالقبول. فالمقصود أن خبر الأحاد صحيح، يفيد الظن، يفيد العلم. قال بعض العلماء: يفيد الظن، والصواب يفيد العلم، وهو مقبول ويعمل به، ولم يرده إلا أهل البدع المعتزلة وأشباههم. ولكن الحديث المتواترة التي بلغت حد التواتر تقارب 14 حديث منها هذا الحديث من بنى لله مسجدا، الحديث المتواتر، ومنها حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومنها حديث الحوض، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث النهي عن الصلاة بعد العصر. وفي هذا الحديث فضل من بنى لله مسجد وأنه يبنى له بيت في الجنة، هذا فضل عظيم في فضل من بنى لله مسجد وأنه يبنى له بيت في الجنة، لكن بقيد الإيمان والإخلاص كما قيد في الحديث يبتغي بذلك به وجه الله، لابد بقيد الإيمان والإخلاص. فالقيد الذي في الحديث شرط في هذا الثواب، ما يحصل هذا الثواب إلا إذا كان عن إيمان وإخلاص، وهو قوله يبتغي به وجه الله. فإن كان الباني غير مؤمن أو بناه للرياء والسمعة فلا ثواب له، كان الباني غير مؤمن فلا ثواب له، وكذلك إذا بناه للرياء والسمعة فلا ثواب له في الآخرة. وإن أثيب الكافر في الدنيا، الكافر يثاب في الدنيا في الحسنات التي يعملها، يثاب بها في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يفضي الآخرة ولا حسنة له، نعوذ بالله. وبناء المسجد يشمل بناءه من جديد ويشمل تجديده وترميمه، فإن عثمان رضي الله عنه وسع المسجد ورممه ورأى أنه يشمل هذا الحديث، فإذا بنى المسجد من جديد أو جدده ورممه كما فهم ذلك عثمان رضي الله عنه من الحديث. أما التليص إذا يليص المسجد وضرب البوية وما أشبه هذا لا يسمى بناء، هذا لا يسمى بناء، تليص المسجد والبويات وما أشبه ما هو بناء، البناء بناءه من جديد أو ترميمه، ترميم كما فهم من ذلك عثمان رضي الله عنه. وقيد الإيمان هذا معروف من نصوص الشريعة وقواعدها أن الجنة لا يدخلها الكافر، ومعروف من آية التوبة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين. قد يبني في المسجد كافر فلا ولا ثواب له، يعني ليس بمؤمن، وقد يبنيه للرياء والسمعة فلا ثواب له في الآخرة، نعوذ بالله. نعم، فلا بد من هذا القيد. والعمارة عمارة المساجد نوعان، عمارة معنوية وهذه هي المهم، عمارة بالإيمان والصلاة، عمارة بالعمل الصالح بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه هي العمارة المعنوية، هذه هي المهم. والعمارة النوع الثاني العمارة الحسية بالبناء، يبنيه ببناء وتنظيفه وترميمه وتحسينه وإخراج القمامة منه، هذا عمارة حسية وهي داخلة. والمهم العمارة المعنوية، العمارة المعنوية هي الخاصة بالمؤمن، وأما العمارة الحسية قد تصدر من الكافر، قد تصدر من الكافر وقد تصدر من المؤمن، لكن العمارة المعنوية هي المهم وهي الأصل، عمارة بالصلاة والذكر والدعاء.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.